إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربه إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فحديثنا معاشر الإخوة، حديثنا من بيت النبوة، وعن أحدٍ ممن أحبَّهم النبي صلى الله عليه وسلم وقرَّبَه، أحبَّه وقرَّبَه فهو ريحانته، ريحانته من الدنيا، أشبه النبي صلى الله عليه وسلم خلقه، إنه صبط النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ابن بنته، ابن سيدة نساء العالمين، فلا غرابة أن يكون هو وأخوه، لا غرابة أن يكونا سيدي شباب الجنة. عمن حديثنا إذن؟ إنه عن أبي عبد الله الحسين بن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعن أبيه. وأول اعتدال في حديثنا، وأول شيء نقوله، هو تنزيل الناس منازلهم. إننا نترضى عنه، ونترضى عن أبيه، بل ونترضى عن الصحابة كلهم، لا نخصه غلوًا بقول عليه السلام: فتلك شعار الأنبياء، وخير هدي في اتباع من سلف. لما الحديث عن الحسين رضي الله تعالى عنه؟ لماذا نتكلم عنه؟ نتكلم عنه لعل الحديث يضع النقاط على الحروف، يضع النقاط على الحروف، ويجيب عن إشكالات أثارتها بعض مواقع التواصل، وتبثها قنوات قل علم القائمين عليها، ناهيك عن قنوات الغلو والتشيع المذموم، وعن الفرية والنقول. أيها الإخوة، الحديث عن الصحابي الجليل الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه، الحديث عنه ليس حديثًا ممنوعًا ولا حساسية فيه، إذا كان الحق رائدًا، وإذا كان التحقيق والتحري معلمًا وقائدًا. دعونا نتفق، نتفق أن الحسين رضي الله تعالى عنه اختاره الله تعالى على علم، وابتلاه ليرفعه، ابتلاه ليرفعه وليعلي ذكره. فتن به قومه فأرادوه رمزًا لتحقيق مآربهم، وللنيل ممن خالفهم، فنُسِجَت الروايات، وزيد في الحقائق التاريخية ونُقِص، زيد ونُقِص، ليظهر قومٌ يزعمون نُصة الحسين، فيعيشون مظلوميةً دائمة، وحُزنًا مُتكلَّفًا، وبُكاءً مُصطنعًا. وجرَّهم هذا، جرَّهم إلى طقوسٍ بدعية، واعتقاداتٍ خُرافية، اعتقاداتٍ يستحي العاقل من ذكرها، فضلًا عن أن يعتقدها أو يُزاولها. قال شيخ الإسلام رحمه الله، قال: ولما كان الحسن والحسين، لما كان الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وكان قد ولد بعد الهجرة، ولد في عز الإسلام، ولم ينلهما من الأذى والبلاء ما نال سلفهما الطيب، فأكرمهم الله تعالى بما أكرمهما به من الابتلاء ليرفع درجاتهما، وذلك من كرامتهما عليه لا من هوانهما عنده، كما أكرم حمزة وعليا وجعفرا وعمر وعثمان وغيرهم بالشهادة. معاشر الإخوة، تبدأ قصة المحنة ومصيبة الأمة، تبدأ في مجريات متتابعة. توفي أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، وكان قبل موته أخذ البيعة بالخلافة لابنه يزيد، أخذ البيعة لابنه يزيد بن معاوية، وهي بيعة صحيحة كما قررها أهل السنة والجماعة. وهل هذا هو الأحسن أو غيره أحسن منه؟ هذا بحث آخر. ولم يبايع الحسين، لم يبايع الحسين رضي الله تعالى عنه يزيد، لم يبايعه. وكذا عبد الله بن الزبير لم يبايع أيضا، وخرجا مستخفيين إلى مكة في أحداث لا نريدها. ولما علم أهل العراق، لما علموا أن الحسين لم يبايع يزيد، لم يبايع يزيد بن معاوية، فرحوا بذلك، فرحوا به، وكتبوا إلى الحسين، كتبوا يبايعونه بالخلافة، وأكثروا عليه المكاتبة، حتى قيل بلغت المكاتبة أكثر من 500 كتاب، كلها جاءت من العراق ومن أهل الكوفة تبايعه وتحثه على القدوم إليهم. فما أعظمه من إغراء، ما أعظمه من فتنة، والإنسان خلق ضعيفا. أراد الحسين رحمه الله ورضي عنه، أراد أن يطمئن أكثر إلى صدق أهل الكوفة، وغاية ما يستطيع، غاية ما يستطيع أن بعث ابن عمه مسلما، مسلم بن عقيل ابن أبي طالب، بعثه ليعرف جدية القوم، وليعرف عددهم وقدرتهم على ما أرادوه منه. فوجد مسلم، وجد مسلم بن عقيل، وجد الأمر كما توقع. تجمع الناس عليه وبايعوه للحسين، بايعوه للحسين، فأخذ مسلم بيعتهم وبعث للحسين رضي الله تعالى عنه، بعث مطمئنا وداعيا له أن يأتي، داعيا له أن يأتي، فالأمر قد تهيأ والناس أجمعت عليه. الأمر تهيأ والناس أجمعوا عليه. استعان الحسين رضي الله تعالى عنه، استعان بالله، وخرج يوم التروية عام 61 للهجرة، خرج متوجها للكوفة. ولا تنس أن الكوفة، لا تنس أنها لا تزال محسوبة ضمن الدولة الإسلامية التي هي خاضعة ليزيد، ليزيد بن معاوية في الشام. وصلت هذه التحركات، وصلت إلى أمير المؤمنين في الشام، وبلغه أن أهل الكوفة، بلغه أن أهل الكوفة قطعوا أمرا دونه، وبايعوا الحسين رضي الله تعالى عنه، وهم بانتظاره يقدم عليهم. فأرسل يزيد، أرسل أمير المؤمنين في ذاك الوقت يزيد، أرسل عبيد الله ابن زياد، أرسله أميرا على الكوفة لينظر الخبر. فلما وصل الأمير الجديد عبد الله بن زياد، وجد الأمر كما قيل، أناس ينتظرون الحسين، وقد أعطوا البيعة لابن عمه مسلم بن عقيل. فقبض على مسلم، قبض عليه بعد أن بحث عنه واستخرج الخبر منه في تفاصيل مذكورة، ثم قتله في يوم عرفة. حينها انفل الحديد وتفرق الجمع، وكان قبل مقتله، كان مسلم هذا قبل مقتله أوصى، أوصى من يبلغ، من يبلغ الحسين، من يبلغه ألا يأتي، لأن أهل الكوفة قد كذبوه، لأن أهل الكوفة قد كذبوك وكذبوني، وليس لكاذب الرأي. وأمره بالرجوع وعدم مواصلة السير للكوفة، وهم بذلك، هم الحسين رضي الله تعالى عنه بذلك، هم بالرجوع، وليته فعل. ولكن الله غالب على أمره ولا راد لما قضى، فواصل مسيره للكوفة، واصل مسيره بعد إلحاح بعض من معه، وزعمهم أنهم يأخذون الثأر لمسلم بن عقيل ابن عم الحسين الذي كان قد بعثه ليستطلع الأمر، وإذا حضر القدر عمي البصر. واصل سيره للعراق، واصل سيره ومعه أولاده ونساؤه، ونزل قريب الكوفة في مكان يسمى كربلاء. قال عنه الحسين لما سأل عن اسمه وقالوا إنه كربلاء، قال رضي الله تعالى عنه: كربلاء، إنه كرب وبلاء. وصدق رضي الله تعالى عنه. وصل إلى هذا المكان، وحصلت مراسلات بينه وبين أمير الكوفة، وأدرك الحسين أدرك أن الأمر ليس في صالحه، وأن ما معه لا قدرة لهم بقتال جيش، فكيف يقاتل 72 فارسا؟ كيف يقاتل هذا العدد؟ كيف يقاتلون جيش الكوفة بما لا يقل عن 5000؟ فالله أكبر، محنة عظيمة. فجاء الرأي للحسين رضي الله تعالى عنه أن يحقن دماء المسلمين، وأن يحفظ من معه، وأن يسجل موقفا تبرأ به ذمته، وهو غاية ما يستطيعه بعد أن خدعه من وعده بنصرته. فقال لأمير جيش الكوفة: قال إني أخيرك بين 3 أمور، فاختر منها ما شئت. قال: وما هي؟ قال: أن تدعني أرجع، أو أذهب إلى ثغر من ثغور المسلمين، أو أذهب إلى أمير المؤمنين ليضع يدي في يده بالشام. خيارات كلها خير، والخير فيما يختاره الله وإن خفي على الخلق. نقلت هذه الخيارات إلى أمير الكوفة، وعظم مقام الحسين، عظم مقام الحسين رضي الله تعالى عنه، واحترم بيت النبوة، وقال: أرضى أن يختار الحسين أي واحدة منها. ولله حكمة خفية. فرضت البطانة السيئة ورفضت ما قاله الحسين، وقالت: لا قبول، ويجب أن يرضخ الحسين لحكمك، وأنت تختار فيه ما تشاء. أرأيت البطانة السيئة كيف يفسدون على غيرهم، وكيف يسوقون الأمة إلى مهالك. فاغتر أمير الكوفة، اغتر عبيد الله بن زياد، اغتر بمشورة السوء، وأمر الجيش بإرغام الحسين رضي الله تعالى عنه، بإرغامه على تسليم نفسه. فرفض الحسين وخوفهم بالله وقال: كيف تقاتلون ابن بنت نبيكم وليس على وجه الأرض ابن بنت نبي غيري؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في وفي أخي: قال: هذان سيدا شباب أهل الجنة. ولا زال الحسين رضي الله تعالى عنه لا زال يعظ فيهم، وصلى بهم يوم الخميس 9 من محرم، صلى بهم الظهر والعصر، وهم لا يزالون مصرين على رأيهم. فاستمهلهم ليلة الجمعة، بات الحسين رضي الله تعالى عنه يصلي لله ويستغفره ويدعو الله تبارك وتعالى، هو ومن معه رضي الله تعالى عنهم. وكان الرأي الذي اختاره الله له كان الرأي ألا يسلم نفسه لجيش الكوفة. ففي صباح يوم الجمعة في 10 من محرم 61، شب القتال بين فريقين غير متكافئين، بل ولا متقاربين. فقتل أصحاب الحسين بين يديه، وقتل من أبنائه ومن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم 18 رجلا. قتل 18 رجلا بين يدي الحسين رضي الله تعالى عنهم. بقي الحسين نهارا طويلا، بقي لا يقدم عليه أحد، لا يقدم عليه أحد هيبة له وخوفا من أن يتورط في دمه، حتى حرَّضَهم أميرُهم وصاحبِهم: ماذا تنتظِرون؟ فانبعث أشقاهم وقتلَه، وحزَّ رأسَه، وحملَ رأسَه إلى أمير الكوفة، فلما وُضِع بين يديه جعل يعبثُ فيه ويُدخِلُ قضيبًا في فم الحسين رضي الله تعالى عنه. وفي صحيح البخاري أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه كان حاضرًا، كان حاضرًا ذاك المجلس، وقال لعبد الله، وقال لعبيد الله بن زياد، قال: والله لأسوءنك، قال: والله لأسوءنك، يعني بذلك أنه يخبره بخبر يسوءه. قال أنس: لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبل موضع قضيبك من فيه. رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل من الحسين، يقبل موضع قضيبك من فيه، يعني من فمه. فرضي الله تعالى عن الحسين، ورضي عن علي بن أبي طالب، وعن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين، ورضي عنا معهم بمنه وكرمه، إنه جواد كريم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدًا عبدُه ورسولُه، بلَّغ عن ربِّه البلاغ المُبين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين، وسلَّم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، ففي المُسْتَدِي وغيره عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها الحسين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مُسلمٍ يُصابُ بمُصيبةٍ فيذكر مصيبته وإن قدمت فيحدث لها استرجاعا إلا أعطاه الله من الأجر مثل أجره يوم أصيب بها. قال: ما من مسلم يصاب بمصيبة فيذكر مصيبته وإن قدمت فيحدث لها استرجاعا إلا أعطاه الله من الأجر مثل أجره يوم أصيب بها. فهذا الحديث رواه الحسين، وعنه بنته فاطمة التي شهدت مصرع أبيها، وقد علم الله تعالى أن مصيبته تذكر على طول الزمان. فالمشروع إذا ذكرت المصيبة هذه وأمثالها أن يقول الإنسان: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها. قال الله تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وإن هذه الأحداث يا عباد الله، إن هذه الأحداث نبرأ إلى الله منها، ونعتقد أنه قتل مظلومًا شهيدًا، وقد قتل من هو أفضل منه، قُتِلَ من أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، وقُتِلَ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قُتِلَ عُمر وعُثمان، وقُتِلَ عليٌّ رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ولم يُحدِث أحدٌ لهؤلاء مأتمًا، ولا لطمًا، ولا نياحةً، ولا شقًّا للثياب، ولا للجلود، ولا إسالةً للدماء، وإنما هذه من المُنكرات ومن البدع والضلالات التي ورط بها الذين اتبعوا، ورطوا بها الذين اتبعوا. ولو كانت حقا وقربة إلى الله، فلماذا لا نرى المعممين، لماذا لا نرى المعممين من الرافضة ومن ساداتهم من يشاركون في هذه المهازل، ثم إيهام السذج أن هذا المأتم تحضره الملائكة أو الرسل في أمور مخجلة ومضحكة، ومن شأنها أن تصد الناس عن دين الله، ومن شأنها أن تشوه صور الإسلام عن أناس يدعون إليه، ألا ساء ما يزرون وما يحكمون. وكذلك يا عباد الله، كذلك جعلوا هذه المناسبة يلعنون فيها من شاءوا من الصحابة، أو يلعنون الخليفة يزيد بن معاوية، أو يلعنون الصحابي والده معاوية بن أبي سفيان. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال: ولم يأمر بقتله يزيد بن معاوية. قال عن يزيد: إنه لم يأمر بقتل الحسين، قال: إن ذلك باتفاق النقلة. وأما قبر الحسين فلا يعرف، والمشهور أنه في كربلاء، والله أعلم بالحقيقة. والزعم أنه نقل إلى مصر أو الشام، أو نقل رأسه ودفن هناك، كلها أخبار مزورة وتضليل معلوم، بطلانه. أيها الإخوة، هذه الخطوط العريضة في هذه المحنة العظيمة فلا تقرأوا فيها إلا كتابات الموثوقين، ولا تسمعوا فيها إلا نقولات الصادقين. والساحة المسموعة والمرئية مملوءة بالأكاذيب، والله المستعان على ما يصفون. معاشر الإخوة، بقي أن نذكر أن يوم عاشوراء الذي تعتبره الشيعة يوم حزن وأسف، هو قبل ذلك هو يوم شكر وتعظيم لله عز وجل، حيث إن الله تعالى نجى في هذا اليوم، نجى موسى عليه السلام، نجى موسى وقومه، وأغرق فيه فرعون وقومه. قال الله تعالى مخاطبا موسى: فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون، واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. وقال: وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، ثم أغرقنا الآخرين. ولذا كان هذا اليوم يا عباد الله كان يوما معظما عند اليهود، كانوا يصومونه شكرا لله. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ووجد اليهود يصومونه، قال: أنا أولى بموسى منكم، فصامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه، وبين أن صيامه يكفر السنة الماضية. فصوموا رحمكم الله، صوموا يوم العاشر، وهو يوافق يوم الاثنين، من الأسبوع القادم. وحثوا أهل بيتكم من النساء والصبيان والخدم والعمال وغيرهم، حثوهم على صيامه، ومن اكتفى بصيام العاشر فقط فلا حرج عليه، ويحصل الأجر المذكور إن شاء الله. إلا أن السنة أن يضيف إليه اليوم التاسع لتحقيق رغبة النبي صلى الله عليه وسلم في مخالفة اليهود في صيامهم. ثم اعلموا رحمكم الله ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله، قال: لم يصح في عاشوراء إلا فضل الصيام، فلا أفضلية للصلاة، ولا أفضلية للصدقة، ولا لغير ذلك من العبادات. جعلنا الله وإياكم متبعين لا مبتدعين، وجعلنا طائعين لا متعبدين بالهوى والرغبة الخاصة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمر كله، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم هيئ لأمة محمد من أمرها رشدا. اللهم ول عليهم خيارهم، واكفهم شرور أشرارهم. اللهم عليك بالرافضة المفسدين، اللهم لا تجعل لهم يدا على المسلمين. اللهم عليك بالحوثيين، اللهم اكسر شوكتهم وردهم على أعقابهم، وانصر جنودنا بالحق يا حي يا قيوم. اللهم وفق ولاة أمرنا لكل خير، واجعلهم مفاتيح لكل خير، مغاليق لكل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.